الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث المبارك من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أمور يتساهل الناس فيها ولا يعلمون حقيقة فضلها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ذلك حتى يستبقوا إلى هذه الخيرات. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، وفي رواية عند عبد الرزاق ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. إن النداء هو الأذان كما في رواية أخرى، وفضل الأذان فضل عظيم لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، والصلاة أيها المسلمون خير موضوع، والذي ينادي للصلاة ينبه أناسا كثيرين لأداء هذه العبادة العظيمة فينال مثل أجورهم. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأنه لا يسمع المؤذن من حجر ولا شجر ولا بشر ولا جن إلا شهد له يوم القيامة، إلى غير ذلك من الفضائل. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. والصف الأول هو صف الصلاة، صلاة الجماعة، هذه الصلاة التي تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. ثم إن الصف الأول هو أفضل صفوفها بالنسبة للرجال، والذي يأتي إلى الصف الأول معناه أنه يحرص على المبادرة إلى هذا الخير، فلذلك ينال فضيلة عظمى باستباقه الآخرين لكي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصف الذي خلف الإمام. إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن فضيلة هذين الأمرين، فضيلة النداء وفضيلة الصف الأول، لو علم الناس بحقيقتها لتزاحموا ولاختلفوا ولم يجدوا حلا لخلافهم إلا بأن يتهموا، بمعنى أن يضربوا بينهم القرعة حتى يتقدم إلى الصف الأول من تصيبه القرعة، ولكن الناس في غفلة عن هذا الفضل العظيم. لقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الفضل. والتأخر أيها المسلمون عن الصف الأول وعدم الاكتراث به يمثل إهمالا قد تكون عواقبه خطيرة. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. ذكر النووي في شرح مسلم أن المقصود حتى يؤخرهم الله عن رحمته وعن فضله وعن الخير الكثير. وورد في رواية عند أبي داود، ذكر الألباني أنها صحيحة: ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وهذا وعيد أيها المسلمون، يدل على أن الإصرار على إهمال بعض السنن قد يفضي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، أن لا تؤدي بعض السنن ليس عليك إثم، ولكن إذا أصررت وبالغت في الابتعاد عن هذه السنن فالعاقبة خطيرة أيها المسلمون. ولذلك جاء هذا الوعيد، فينبغي للمسلم الحريص على دينه وعلى حسن العاقبة أن يبذل جهده في الاقتراب إلى الصف الأول. ثم إن الصف الأول هو لخلص الناس، ولا سيما المكان الذي خلف الإمام. إن الإمام أيها المسلمون هو ولي الأمر في الصلاة، يتبعه الناس ولا يختلفون عليه، وإذا أخطأ سبوا له. وكما أن ولي الأمر العام في أي قضية عامة له بطانة وله أهل شورى، ولا بد أن يكونوا من خلص الناس، فكذلك إمام الصلاة يقف خلفه الخلص من المصلين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: ليبيني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، أي أن أصحاب العقول وأصحاب العلم هم الذين يقفون خلف الإمام. وهذا المقام لا نصيب فيه للعوام، لأنه قد يحدث للإمام شيء فيستطيع هؤلاء الذين خلفه أن يعالجوا الأمر، إما بأن يصحح الخطأ للإمام، وإما بأن يخلف أحدهم الإمام. إذا حصل للإمام ما يوجب أن يترك مقامه. ولذلك فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يكون من خلف الإمام من أولي الأحلام والنهى. ورد في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال على شرط البخاري، وذكر الألباني أنه صحيح عن قيس بن عمار أنه قال: بين أنا في الصف المقدم، أي في الصف الأول، إذ جاء رجل فجبذني جبذة فنحاني عن مقامي، ثم صلى مكاني فما عقلت صلاتي، أي أنه من شدة ما حصل له لم يعقل صلاته، أخره إلى الصف التالي، قال: فما عقلت صلاتي. فلما انقضت الصلاة فإذا هو أبي بن كعب، هذا الذي جبله هو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال لي: يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، بمعنى أن نقف خلفه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلى أولي الأحلام والنهى أن يكونوا هم خلف الإمام. وكان هذا في أيام عمر رضي الله عنه، حصلت هذه القصة لقيس بن عباد من أبي بن كعب أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مما يدل على أن هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كل إمام لابد أن يكون خلفه أولو الأحلام والنهى. ولذلك إذا جاء شخص ولم يعرف لأهل هذا المقام أهله، فإنه يستحق أن يذمر وأن ينحى عن هذا المكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، تدبروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير معناه التبكير، والمقصود التبكير إلى الصلاة. إن أناسا قلوبهم معلقة بالمساجد، وهم من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كلما خرجوا من المسجد لا تزال قلوبهم متعلقة به، ينتظرون أقرب فرصة لكي يعودوا إليه، ولذلك يبكرون في الصلوات، ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. وبعض شراح الحديث حصل ذلك في صلاة الظهر أو في صلاة الجمعة، لأن التهجير مأخوذ من الهاجرة، والهاجرة وقت اشتداد الحر، قالوا: ولا يكون هذا إلا في صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. وهنالك من يرى أن هذا يشمل جميع الصلوات. إن التذكير إلى الصلوات من سمات أهل الإيمان، فبمجرد أن يسمع أحدهم حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يبادر فورا ويأتي إلى المسجد ويلبي النداء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح لهم في هذا الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن التذكير إلى الجمعة فيه فضائل عظيمة، فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرم، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر، ولذلك كما يشرع للمأمومين والمصلين أن يبادروا إلى الجمعة، فإنه يشرع لإمام الجمعة أن يتأخر حتى ينال فضل التقدم والتبكير إلى الجمعة أكبر عدد من الناس. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، والعتمة هي صلاة العشاء. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، فلماذا ذكرها هنا بهذا الاسم؟ قال النووي: لعله ذكرها لأن الناس لم يكونوا بعد قد استوعبوا مصطلح العشاء، وكانوا يطلقون العشاء على المغرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم المراد، واغتفر أن يبين لهم ولو بهذا الاسم الذي نهى عنه، إلى أن اشتهر اسم العشاء، فبعد ذلك لا ينبغي استعمال اسم العتمة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إن صلاة العشاء فضلها عظيم، أن يبادر المؤمن إلى أداء هذه الصلاة في وقت اقترابه من ساعة النوم، في وقت اقترابه من الراحة، أن يترك راحته ويأتي إلى المسجد، فهذا دليل على صلاحه وعلى استباقه للخيرات. وقد ورد في الحديث أن من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل. وأما الصبح فالمبادرة إليها أعظم أجرا وثوابا، لأن الشخص ينزع نفسه من فراش النوم، والنوم ألذ ما يكون، ويبادر لإجابة نداء الله جل وعلا. ولذلك ورد أن من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهاتان الصلاتان الإقبال إليهما بالمسجد من دلائل الإيمان، والتخلف عنهما من دلائل النفاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والعشاء لأتوهما ولو حضرا، أي إذا لم يستطيعوا المشي ولم يقدروا إلا على الحبو، وهو ما يفعله الصبي الصغير بأن يحضر على قدميه ويديه، لفعلوا ذلك من عظمة فضل هاتين الصلاتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. نعوذ بالله من النفاق. أيها المسلمون، هذه نماذج للخيرات التي ينبغي أن تكون مضمارا لشباقنا جميعا. إن الناس يتسابقون من أجل الدنيا، من أجل الأموال، من أجل المناصب، من أجل الجاه، من أجل رغد العيش، ولكن أهل الإيمان يستبقون فيما هو أهم من ذلك، في أمر الآخرة. أيها المسلمون، إن الاهتمام بأمر الآخرة هو في النهاية يقود إلى سعادة الدنيا والآخرة. فالاهتمام بالآخرة بالحقيقة هو اهتمام بالدنيا والآخرة، لأن الدنيا وسيلة إلى الآخرة. فإذا شغلت نفسك بالآخرة فإن الله جل وعلا يسوق لك الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إن اهتمامك بأمور الآخرة، بالنداء والصف الأول، بالتهجير، بالعشاء والفجر، بسائر أعمال الخير، معناه أن تكون قريبا من الله. فإذا كنت قريبا من الله أصلح الله لك دنياك وأخراك. وإن كثيرين يلهثون وراء الدنيا كما يلهث الوحش في البرية، ثم لا يجدون من الدنيا إلا ما كتب لهم، ولا يبارك الله لهم في دنياهم ويخسرون الآخرة. أيها المسلمون، فهل لنا جميعا في أن نختار هذا الخيار، أن نختار الآخرة حتى يلقينا الله الدنيا والآخرة؟ من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة نصيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم مكن لأوليائك المتقين في الأرض، اللهم مكن لهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم مكن لهم في عاجلة وسلامة وفي ختام، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وأقم الصلاة.